أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما كنا نشير له في الركن الثاني في البيت، وهو أنه هل هو عبارة إما عبارة عن الشك في البقاء أو الشك في شيء أنت قد فرغت عن اليقين به، سواء صدق الشك في البقاء أو لم يصدق الشك في البقاء. لا نشترط أن يصدق الشك في البقاء، وقلنا أن منشأ ذلك يرجع إلى حينئذ الدليل والمستمسك الذي على أساسه استفدنا الدليل على شرطية هذا الركن الثاني هو الشك. إن كان الدليل هو أن الإصحاب كحكم ظاهري لابد فيه من الشك، لأنه موضوعه حينئذ ذلك، وإلا ما في عندنا هذا الحكم الظاهري. ولا يخلو إما أن الشك بالحصة الحدوثية اللي تعلق بها اليقين، وهذا الشك السهر ما إله ربط بالإصحاب، وإما بالحصة البقائية والاستمرارية هو هذا اللي بدنا إياه، فلا بد أن يكون الشك في البقاء. وإما الأدلة الخاصة اللي هي الروايات التي بأيدينا واللي يستفاد منها أن الشك لابد أن يتعلق بالحصة الاستمرارية والحصة البقائية في البحث. هذا الكلام كما اتضح لدينا أنه هنالك ثمرتان للفرق بينهما. على كلتا هاتين الثمرتين سوف لا يجري الإصحاب، لا في الفرد المردد ولا في موارد ما لو علمنا بأن الصواب إما كان نجس والآن فعلا طهر، قبل ساعة كان نجس والآن طهر، أو أنه لا الآن إذن هو نجس في البين. ليش؟ لأن هذه النجاسة سوف لا تكون حينئذ حصة، يعني الشك في النجاسة لا يكون حينئذ حصة بقائية واستمرارية لتلك التي حينئذ تيقن بها وتكون حينئذ متصلة بها بوجه من الوجوه في البين. هذا اللي تقدم، وبالتالي عدم جريان إصحاب في مورد الفرد المردد الذي هو إصحاب الكل القسم الثالث لا يكون جاري انسلام هذا الركن الثاني لو أخذنا بحرفية الشك في البقاء. وهكذا حينئذ في هذا المورد الثاني الذي أشرنا له. أما إذا تغلبنا على هذا على هذه العقدة وقلنا أنه لا يشترط أن يكون هنالك شك في البقاء، وإنما يكفي أن يكون هنالك شك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا في البحث، واضح؟ فهنا حينئذ هذه النكات سوف تتبدل، وبالتالي سوف حينئذ يكون لدينا معطى جديد في البحث. ما هو هذا المعطى الجديد؟ وهو ما سوف يأتي في تنبيهات الأصحاب وفي بعض التطبيقات اللي مختلف في شأنها بالنسبة للأصحاب، اللي هو موارد توارد الحالتين. بالحالة الطبيعية في عندنا حالة سابقة، إما طهارة مثلا الثوب أو الإناء وهلأ يشك بها فنستصحب تلك الطهارة أو تلك النجاسة. مرة أخرى لا، يكون في عندنا حالتان سابقتان لا يعلم المتقدم من المتأخر بأن ورد على هذا الثوب أو على هذا الإناء حالة الطهارة وحالة النجاسة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر. هل كان الأسبق الطهارة ثم طرأت عليه النجاسة والآن هو نجس فعلا، أو الأسبق النجاسة وطرأت عليه الطهارة والآن هو طاهر فعلا في البحر؟ فلا يعلم ذلك، لكنه على كل حال لدينا يقين بطهارته ولدينا يقين بنجاسة ذلك الثوب أو الإناء في البحر، أو يقين بالطهارة لدينا الحالتان السابقتان اللي هو الطهارة والنجاسة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، والآن يشك حينئذ في الطهارة بس أو والنجاسة بالتالي. بس هذا الشك لا يكون شكا حينئذ في البقاء. إذا رجعنا لحرفية شرطية الشك في البقاء، ليه؟ لأنه يحتمل فعلا هو نجس في البيت، فلا يكون شكا في بقاء نجاسة حينئذ كنا على يقين بها، بل كانت الحالة السابقة الطهارة والحالة حينئذ الفعلية النجاسة حينئذ في البيع، فلا يكون الشك حينئذ شكا في البقاء. على هذا الأساس حينئذ في موارد توارد الحالتين سوف لا يجري الاستصحاب مو لنقطة حينئذ وجود مانع في البيع، بل في موارد توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي، اللي هو عبارة عن شو؟ اللي هو انسلام وانخرام الركن الثاني في البيع. ساعتها بكل موارد توارد الحالتين واضح، وقت اللي بيكون عندنا هكذا حال توارد الحالتين لا نجري الاستصحاب. ليش؟ لانخرام الركن الثاني واركان الاستصحاب، لان الشك سوف لا يكون شكا في البقاء في البحر. وهيدي الى اثره، شو اثره؟ مثل بالتوارد بالنسبة لمسألة التوارث في البحر، مثل موت الاب وموت الابن في المقام واضح. اذا كان الاسبق موت الاب، الابن سوف يرث بلا اي اشكال. اما اذا كان الاسبق هو موت الابن، الاب يرث بس الولد مفلس ما في معه مصاري لحتى حينئذ، فكان احد الاستصحابين استصحاب حينئذ حياه الاب وعدم موت الاب الى حين موت الابن، واستصحاب عدم موت الابن الى حين وفاه الاب وموت الاب في البيت، كان احد الاستصحابين له اثر واضح. اما الاستصحاب الاخر لم يكن له حينئذ اثر في البيت واضح. يعني لم يكن الاستصحاب احد الاستصحابين يسقط بالمعارضه مع الاستصحاب حينئذ في الطرف الاخر. مع ذلك لا يجري الاستصحاب في موارد توارد الحالتين. ليه؟ لنقطه عدم تماميه المقتضي وسقوط حينئذ الركن الثاني من اركان الاستصحاب، وهو ان الشك لا يكون شكا في البقاء في البحر. وهذا بخلاف ما لو عدلنا بهذا الشرط الثاني وقلنا أن الاستصحاب قطعا بده شك لأنه حكم ظاهر، بس لا يشترط أن يكون الشك في البقاء. نعم لا يصلح أن يكون الشك بنفس الحصة الحدوثية، ولا رجعنا لقاعدة اليقين، وإنما لا بد أن يكون شك في شيء قد فرغت عن اليقين به في البعين. هو نقطع السطر هنا حينئذ سوف يجري الاستصحاب في مورد مثلا طهارة الثوب أو الإناء ونجاسات. كنت على يقين بطهارتي باستصحب الطهارة، كنت على يقين بنجاسته باستصحب النجاسة. غايته أن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة، استصحاب طهارة مع استصحاب نجاسة يسقطان حينئذ بالمعارضة في البحر. مو أن إطلاقات أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد توارد الحالتين لنقطة عدم تمامية الركن الثاني، وهو أنه لا يكون هنالك شك في البقاء يعني لعدم المقتضي، بل لوجود المانع، وهو أن الاستصحاب يجري في كل من الحالتين ويؤدي جريانه إلى التعارض والتساقط في البحر. وهم سوف تبرز الثمر وفي مورد التوارث في البحر. ليش؟ لأنه فيك أنت تجري حينئذ الاستصحاب الذي يترتب عليه الأثر وتوصل للنتيجة، وهو أنه يرث الولد من حينئذ من ذلك الأب. ليش؟ لأن الاستصحاب المعاكس له والمعارض له حينئذ سوف لا يجري. ليش؟ لعدم ترتب الأثر عليه واضح. وهذه نقطة عامة بالنسبة لموارد توارد الحالتين. فرق واضح بين أن نقول في موارد توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي، أو أنه يجري ولكنه يسقط بالمعارضة في البين يعني لوجود المانع. ليه؟ لأنه على التحضير الأول حينئذ جرى كلا الاستصحابين أو لم يجري كلا الاستصحابين. يعني لو افترضنا أحد الاستصحابين لا يجري لعدم الأثر الذي يترتب عليه، أيضا الاستصحاب الآخر لا يجري. ليش؟ لأن الذي حينئذ يوجب سقوط الاستصحاب الآخر وعدم جريانه مش وجود المانع حتى نقول أن المانع مفقود في البين، وإنما عدم المقتضي اللي هو عدم تمامية أركان الاستصحاب وعدم وانثلام الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو مسألة الشك في البقاء، لأنه لا يصدق لدينا الشك في البقاء بالنسبة لموارد توارد الحالتين في البحر. وبين أن نقول لا، أن الاستصحاب يجري في نفسه إلا أنه يسقط بالمعارضة في البحر. هنا لا شك أنه لو كان أحد الاستصحابين ذا أثر يترتب عليه والاستصحاب الآخر حينئذ لا يشتمل على ذلك الأثر، فسوف يجري فقط فقط الاستصحاب الذي يترتب عليه الأثر وبيؤدي نتيجته حتى في وارد الحالتين، لأن المسقط له الاستصحاب الآخر لا يجري في نفسه لعدم ترتب الأثر عليه لانثلام الركن الرابع من أركان الصحابي حينئذ بالنسبة له في البحر. هذا حينئذ حاصل ما يرتبط بالنسبة للركن الثاني. قبل أن ننتقل إلى الركن الثالث لابد وأن نشير إلى أنه في الركن الثاني قلت لكم هم في تعديل فيه عند بعضهم واضح، ومن كلمات صاحب الكفاية يمكن أن يستفاد هذا التعديل بالنسبة للركن الثاني. وحاصل هذا التعديل بالنسبة للركن الثاني وهو أنه لا نشترط لا الشك في البقاء ولا الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا وعن اليقين بثبوته مثلا سابقا وإلى آخره، كل ذلك لا نشترطه، وإنما نشترط صدق القضية الشرطية القائلة أنه كلما كان المورد كلما كان رفع اليد عن اليقين السابق بهذا نقضا لليقين بالشك ورفع لليد عن اليقين السابق بالشك في البيت املي لاحق وملاحق املي. كلما صدقت هذه القضية الشرطية حينئذ جرى الإصحاب وتحقق الركن الثاني وأركان الإصحاب. وكلما لم يكن كذلك بأن لم يكن من نقض اليقين بالشك بل كان من نقض اليقين باليقين، احتمل أن يكون باب نقض اليقين باليقين لأنه من باب نقض اليقين بالشك فحينئذ لا يجري الإصحاب. فاستبدل الركن الثاني من الشك في البقاء أو الشك في شيء قد فرغت عن اليقين به إلى مسألة إحراز أن النقض يكون نقضا يقيني بالشك. فلو لم يحرص ذلك واحتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين أو نقض اليقين بالشك فلا يجد الإصحاب لإنخرام الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ هو هذا الركن الذي أشار إليه من صدق هذه القضية الشرطية في البحث، وفرع على ذلك بما هو في موارد العلم الإجمالي. يعني كما لو علمنا بطهارة حينئذ كلا كان لدينا حينئذ إناءان في البين شرقي وغربي واضح، وكان الإناءان حينئذ طاهران في البين ووردت النجاسة على أحد الإناءين حينئذ دون الآخر، يعني في موارد العلم الإجمالي في المطار. فهنا الإصحاب حينئذ لا يجري. ليه؟ كنت على يقين بطهارة الإناء والآن شككت الإناء الشرقي، وهكذا الحال بالنسبة للإناء الغربي. إملي مسألة أنه أصحاب الطهارة وأصحاب الطهارة بيجروا بيأدي الترخيص المخالف القطعي وبيتعارض بساقط، وقبل ما نوصل لذلك الإصحاب في نفسه لا يجري. ليه؟ لأنه حتى في أحد الطرفين فضلا عن كلا الطرفين، يعني حتى ولو لم يؤدي جريان في أحد الطرفين الترخيص المخالف القطعية وإنما إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية فإن الإصحاب لا يجري. ليش؟ لأنه لا يعلم ولا يحرز أنهم باب نقض اليقين بالشك، لعلهم باب نقض اليقين باليقين. ليش؟ لأن النجاسة الواقعية المعلومة بالإجمال التي قطرة الدم والرعاف اللي وقعت في علّه في هذا الإناء، فبالتالي لا يكون باب نقض اليقين بالشك وإنما نقض اليقين باليقين، فلا يحرز حينئذ الركن الثاني من أركان الإصحاب في البين لهذه النقطة. هذا الذي حينئذ أفيد. وعلى هذا الأساس التفت مش مورد توارد الحالتين، لا، في موارد العلم الإجمالي سوف لا يجري الاستصحاب حتى في الطرف الواحد فضلا عن الطرفين اللي بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، يعني حتى في الطرف الواحد الذي لا يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية وإنما إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا يجري الاستصحاب لانخرام الركن الثاني. شو اللي بيخرم الركن الثاني؟ لأنه يحتمل أن تكون النجاسة ودم الرعاف الذي قد وقع في هذا الإناء وبالتالي لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة نقضا لليقين بالشك وإنما نقض اليقين بيقين آخر، فلا تصدق القضية الشرطية القائلة أنه كلما كان نقض لليقين بالشك جزما وبتا جرى الإصحاب وتحقق الركن الثاني، وكلما لم يكن نقضا لليقين بالشك وإنما احتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين لم يجري حينئذ الإصحاب في البين. ليش؟ لأنه لم يكن من باب نقض اليقين بالشك وإنما يحتمل ويشك بأن يكون من باب نقض اليقين باليقين في البين، فلا إحراز حينئذ ولا تمامية لهذا الركن الثاني في البين، فلا يجري الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي مش لنقطة أنه يؤدي للترخيص من المخالفة القطعية مع الإصحاب في الطرف الآخر أو أي أصل مؤمن في الطرف الآخر وبيتعارض وبيتساقط، بل لعدم تمامية المقتضي للإصحاب. ما هو المقتضي؟ وهو انسلام الركن الثاني، لو كانت حقيقة الركن الثاني بهذا التصوير الذي صوره الله. إلا أن هذا الكلام غير التام من أولا وثانيا. أما أولا فهو اللي مر معنا فيما سبق، أن العلم الإجمالي إذن لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالجامع في البعيد. يعني خلنا نفترض واقعا واقعا اللي صار نجس، كنت على يقين بطهارة الإناءين ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي لم يتعلق حينئذ بالواقع وإنما تعلق بالجامع. حتى لو كان واقعا النجاسة قد وقعت في الإناء الشرقي هنا في البلد، بس حقيقة عندك شك، غاية أنه هذا الشك ليس شك بدوي وإنما هو شك كطرف لعلم إجمالي. وهذا اللي مر معنا، أن حقيقة العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع الشك بعدد الأطراف في البين، ولا يسأل العلم من الجامع إلى شيء من الخصيتين، ليس علما حينئذ بالواقع في البين. هذا أول، وهذا المبنى الصحيح اللي هو مبنى الميرزا رحمة الله عليه، وأن العلم الإجمالي بيرجع إلى علم بالجامع وشك بعدد الأطراف في البين، الأطراف بوجه لا تكون حينئذ معلومة ولا تكون طرفا للعلم متعلقا للعلم، نعم تكون مشكوكة غايته ليس بالشكل بل إنما الشكل اللي هو طرف للعلم. ثانيا لو سلم، بدنا نأخذ بمقالة المحقق العراقي وهو أن العلم الإجمالي تعلق بالحص، أو فقل أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد بالذات مش الفرد مثلا بالعرض، أو بمقالة صاحب الكفاية قدس سره ليصور الوجوب حينئذ التخييري، وصوره أنه مثل العلم الإجمالي في البين أنه متعلق بالجامع بما لذلك الجامع من حصص ومدرشوله. لو افترضنا حينئذ على تلك الفرضية، مع ذلك حينئذ لا بد أن يكون هذا العلم رغم أنه تعلق بالواقع يكون ملائما مع الشك بعدد الأطراف في البين، وإلا منين بده يحصل عندنا حينئذ هذا؟ المحقق العراقي الذي قال أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بالذات ويتعلق بالحصة ومدرشه الأخير، منين طلع عنده مسألة أنه جر البراءة هلأ العقلية أو النقلية أو شو من سائر أصول مؤمن إذا لم يكن مورد العلم الحكم الظاهر محفوظا في البين حينئذ؟ لا معنى لكل هذه الأصول المؤمنة التي حينئذ يبحث عنها. فرغم أن العلم الإجمالي قد يتعلق بالواقع وبالفرد بالذات وبالحصة، إلا أنه يتلائم مع وجود الشك، وإلا من دون ذلك سوف يكون هنالك نقد واضح على من قال بتعلق العلم حينئذ بالواقع بأنه سوف لا يكون هنالك مسرح وموطئ قدم لشيء من الأصول المؤمنة لا العقلية ولا الشرعية في البين، وهذا مما لم يلتزم به أحد، رغم أنه قال أن العلم يتعلق بالواقع لكنه يتلائم مع الشك. يعني شفت شبح من بعيد، هذا الشبح هو زيد مثلا من الناس، واضح شبح مردد بين زيد أو عمرو، واضح. فالعلم تعلق حينئذ بذلك الفرد اللي هو مبهم بالصورة اللي فيها ضبابية كما مر معنا فيما سبق، اللي فيها كدورة وفيها غباش وإلى آخره. أما الخصوصية زائد الخصوصية عامر تبقى حينئذ مشكوكة ومنحفظ فيها الشك بلا أي إشكال، وهل مقدار حينئذ يكفينا أن لا يكون المورد نقضا اليقيني باليقين، إنما يكون موردا لنقض اليقيني بالشك جزما وبتا في البين، فتصدق تلك القضية الشرطية في البين. ودعوة أنه الكلام اللي ورد في كلماتهم اللي هو لا تنقض اليقين بالشك، كأنه المنظور هو لا تنقض اليقين بسبب الشك، يعني الباء هنا تحمل على السببية في البين، وبالتالي إذا ما حملت الباء على السببية سوف لا يتم ذلك في البين. ليش؟ لأنه يحتمل في المقام أنك أنت ما نقضت اليقين بالشك بسبب الشك، وإنما نقضت اليقين ورفعت اليد عن يقينك السابق بيقين لاحق في البين. هذا الكلام بيرجع لفقه إذن تلك الروايات، والذي أشرنا في محله أن الباء هنا ليست بوجه من الوجوه، هي باء السببية في البين. وإلا لو كان الأمر كذلك لا تنقضه بالشك، بس تنقضه مثلا بأي شيء آخر، بأي أمارة أخرى، ولو لم تكن حينئذ كذلك مثل بالقرعة أو بأي شيء آخر، هذا مما لم يلتزم به أحد في البين. هذا النقض. الحل في البين هو أن الباء هنا أشبه باء الظرفية وباء الحالية في البين، إن في حال الشك حينئذ، في حال الشك، وإذا حال الشك حينئذ حاصل في موارد العلم الإجمالي، حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلقا حينئذ بالواقع وليس متعلقا بالجامع مع الشك في الأطراف. ليش؟ لأنه يتعلق بالواقع على نحو يلائم مع الشك بعدد تلك الأطراف في البحث. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للركن الثاني. والصحيح في هذا الركن الثاني هو أنه قطعا بدنا الشك، لأنه حكم ظاهر للإصحاح في البحث، لكنه لا يشترط أن يكون شكا في البقاء، بل الشك فيما قد فرقت عن ثبوته سابقا. فيجري الإصحاح في موارد العلم الإجمالي، وإذا سقط بيسقط المعارضة للترخيص مخالف قطعي. يجري الاستصحاب في موارد توارد الحالتين، وإذا سقط يسقط حينئذ بالمعارضة. يجري الاستصحاب في موارد شو الفرد المردد، وبدنا نفتش عن نقطة أخرى لعدم جريانه غير مسألة انخرام الركن الثاني، وهو مثلا عدم الأثر الذي يترتب عليه، أو انخرام الركن الثالث، أو نقطة من هذه النكات التي حينئذ سوف تأتي. وهذه من ثمرات تنقيح ما هو الركن الثاني. هل الركن الثاني صدق القضية الشرطية، وهو أنه كل ما رفعت اليد عن يقين السابق رفعا نقضا اليقين بالشك، ورفعا اليد عن يقين والحالة السابقة بشك لا بشك مثلا في البيت، أو أنه عبارة عن الشك في البقاء، أو الشك في شيء قد فرقت عن ثبوته سابقا. ساعتها بيجري الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، في موارد توارد الحالتين في نفسه، ولكنه يسقط بالمعارضة. فلو لم يكن له معارض بيجري وبيترتب الأثر بلا إشكال، أو أنه لا يجري في نفسه لعدم تمامية المقتضي، وهو انخرام الركن الثاني من أركان الإصحاب. ثم ما هو ماهية وحقيقة هذا الركن الثاني؟ هل هو الشك في البقاء، أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا؟ صدق الشك في البقاء أو لا، أو لا صدق هذه القضية الشرطية. ثم يقع الكلام بالنسبة للركن الثالث من أركان الإصحاب في البحث، وهو وحدة القضية المتيقنة و المشكوك. وهذه كان إلى تعبيرين، في تعبير للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو إحراز وحدة الموضوع واضح في القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي تعبير لصاحب الكفاية كان أشبه بالتعديل على تعبير الشيخ الأنصاري، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، مش إحراز اتصال الموضوع، ووحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة و المشكوكة. وسوف يأتي ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.